السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي نتحدث فيها عن هذا المسجد المبارك، المسجد النبوي، وما يتعلق به من أحكام وآداب في زيارته والصلاة فيه، ونعرج أيضا على موضوع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ونبدأ بنبذة تاريخية عن المسجد النبوي لا بد أن نتذكرها، متعلقة بقصة بناء هذا المسجد. وقصة بناء هذا المسجد رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأيضا هي عند أصحاب المسانيد والصحاح والسنن. والذي بنى المسجد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع من أصحابه، وسأذكر هنا رواية البخاري في صحيح. وسبق لنا أن تدارسنا رواية مسلم في دروس شرح صحيح مسلم التي أوقفناها في أيام الحج لتكون اللقاءات عامة. الدروس العلمية إن شاء الله سنعود إليها، سواء درس صحيح مسلم أو درس الفقه الحنبلي كتاب المقنع، أو درس العقيدة، عقيدة الصابوني، عقيدة أهل الحديث والأثر، أو حتى درس التفسير، كل ذلك سنعود إليه بعد الحج إن شاء الله. لكن هذه لقاءات عامة في الحج والعمرة، وفي مسائل في العقيدة، وفي مسائل في زيارة المسجد النبوي ونحو هذا. نذكر هنا رواية أنس رضي الله تعالى عنه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه في ذكره لقصة بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قدمها من أين؟ من مكة. فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف. أين هؤلاء كانوا يقيمون؟ في قريب من مسجد قباء. نزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، كم؟ أسبوعان. ثم وفي هذه الأسبوعين، في هذين الأسبوعين بنى مسجد قباء، ثم أرسل إلى بني النجار. هؤلاء أخوال من؟ أخواله مباشرة ولا أخوال من؟ إيش؟ طيب. فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل معه أبا بكر، يعني كان على ناقة واحدة. وقيل أنه كان يتبعه بناقته، يعني الرسول راكب ناقته القصواء وأبو بكر يركب ناقته. لو هلع على هذا المعنى كيف قال ردفه؟ يعني تبع له في السير. قال: وملأوا بني النجار حوله، معه يمشون، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، يصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. الآن من الذي يملك هذا الحائط، هذا البستان الذي بني فيه وعلي أرضه المسجد النبوي؟ غلامان. لكن هنا يقول لك أنه أرسل إلى ملأ من بني النجار وهم الذين قال لهم ثامنوني، قيل لأنهم كانوا هم الوجهاء في بني النجار ولذا خاطبهم صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله لا نطلب ثمنا إلا إلى الله، يعني أنهم إما أنهم سيدفعون الثمن من عندهم مباشرة للغلامين أو أنهم سيقنعون الغلامين بأن يهبا الأرض للمسجد، أو أن الغلامين تبرع وهؤلاء نطقوا بما أراد الغلامان ورغب فيه. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم، يعني كان في هذا المسجد يقول ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. إذن هذا المكان الذي أقيم عليه المسجد النبوي كان فيه قبور للمشركين وفيه خرب، يعني فيه خرابات، بالعامية نقول هذا المكان خرابة، ها معروفة خرابة، مكان مهجور، وفيه نخل، فيه نخل، وأيضا جاء في بعض الروايات أن فيه حفر، وفي بعض الروايات أن فيه شيء من الماء. فإذن هذا كله كان في الأرضية التي بني عليها المسجد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. الإمام يجوز له، الحاكم ولي الأمر يجوز له نقل قبور لمصلحة. ثم قال بالخرب فسويت، الأرض غير مستوية، في حفر، فيه جرف هنا جرف هنا، في ارتفاعات نتوءات في الأرض، فسويت. وبالنخل فقطع، قطعوا النخل. قد يقول قائل النخل فيه فائدة، كيف قطعوه؟ نعم، لمصلحة أعلى. فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، يعني العمدان التي يقوم عليها المسجد، من ماذا؟ العمد من جذوع النخل، من النخل، ومقويه بالحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، يعني أنهم يرددون أبياتا. هذا الترديد معروف عند كل أناس يعملون، شيء يشجعه يردد أبيات، فهم يرددون أبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا ليس من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شعر بعض الصحابة، لكن كونه يردده صلى الله عليه وسلم هذا ليس شعرا، إنما هو أشبه ببيت. فكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجاء في صحيح الروايات وصف سقف المسجد، كيف كان سقف المسجد النبوي؟ كان من جريد النخل. بعضكم من كبار السن يذكر بيوت قديمة جدا، كان الناس بماذا يجعلون السقف؟ جريد النخل. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن سقوف المسجد كانت من جريد النخل، هذا رواه البخاري. وذكر ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن جدوره، الجدران المسجد، كانت من لبن وعمده كانت من النخل، كانت من النخل. تصورت معي المسجد، ارجع بأفكارك وتصوراتك إلى البيوت القديمة جدا كيف كانت، فلبن وحجارة وجذوع نخل والسقوف جريد النخل، ولا فرش ولا بلاط ولا سيراميك ولا شيء. هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان سعة المسجد النبوي لما بناه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا 100 ذراع طولا و100 ذراع عرضا، وقيل أقل في عرضه. لما نحسبها قالوا 1050 متر. كم كان المسجد النبوي من حيث السعة؟ يسع 1700 صحابي تقريبا، 1050 متر. في السنة السابعة وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسعه صلى الله عليه وسلم، فكان يسع 4000 مصلي، وسعته 2500 متر. هذا مسجد النبي. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه السعة، كم يسع؟ 4000. هذا في السنة السابعة وسعه صلى الله عليه وسلم، والمساحة 2500 متر، صغير بالنسبة للمساجد الآن. التوسعات للمسجد النبوي لم يزد أبو بكر رضي الله تعالى عنه شيئا كما هو. كم استمر أبو بكر في الخلافة رضي الله عنه؟ سنتين. استمر سنتان، استمرت خلافته سنتان. ثم إن عمر، إذن أبو بكر لم رضي الله عنه لم يوسع ولم يفعل شيئا، اشتغل بحروب الردة رضي الله تعالى عنه والفتوحات. ثم إن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وسعه، لكن لم يغير في صفة البناء، يعني أبقاه باللبن والجريد، والعمد كانت من خشب، لكن وسعه عمر. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فزاد في خلافته زيادة كثيرة، توسعت عثمان رضي الله تعالى عنه، وبنى جداره بحجارة منقوشة وبما يشبه الجبس اليوم. تعرفون الجبس ولا لا؟ ليس السمنت، الجبس يسمونه القصة. بناه بحجارة منقوشة والقصة هذه، وجعل عموده حجارة منقوشة أيضا، وسقفه بالساج. هذا في زمن عثمان من أنفس وأفخم ما يكون. ثم بناه الوليد بن عبد الملك يوم كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك له أعمال خير، أنت تقرأ في التاريخ أنه سيء السمعة وكان يسكر وكان كلام، لكن له أعمال، منها أنه أجرى الماء في طريق الحجاج، وبنى المستشفيات أكثر من بنائها، ووسع الحرمين، وجعل لكل رجل أعمى من يرافقه، وأغدق على العلماء، وأحسن لخلق كثير. فدائما تكون نظرتك التاريخية منصفة، تنبه لهذا، عفى الله عمن كان قبلنا، ووفق الله ولاة أمورنا. قالوا ثم بناه المهدي العباسي، الخليفة المهدي العباسي، وزاد فيه، ثم زاد فيه المأمون العباسي، ثم وسعه المأمون توسعة ليست بالكثير لكنها توسعة. من أكبر التوسعات، وهذا إنسان يقوله إنصافا وإحقاقا للحق، أو أفضل التوسعات وأكبرها، التوسعة السعودية، بدأ بها المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ثم ابنه الملك سعود وهذه تشهدون الآن هذه التوسعة. ثم بعد توسعة الملك فهد، ثم توسعة الملك عبد الله، ثم في هذا الزمان توسعة الملك سلمان، أسأل الله أن يسبق عليه الصحة والعافية ويرحم من مات من ولاة أمورنا. إذن هذه التوسعات أعطيتك نبذة عنها عن المسجد النبوي. الآن المسجد النبوي يتسع لمئات الآلاف. أنتم ما أدركتم لما كنا نأتي صغار هنا كان الناس قليل الذين يأتون، وكذلك ما كان فيه هذه السعة، ثم زادت توسع السعة الحمد لله والناس بخير. وتصوروا أنه لو لم تحصل هذه التوسعات كلها والناس من العالم الإسلامي يأتون من كل مكان كيف كان يكون الوضع؟ فالحمد لله على هذه النعمة، ماء زمزم وتكييف وفرش يعتنى به ويختار من أحسن الأئمة والخطباء، والحمد لله حلقات التدريس في هذا المسجد 28 حلقة علم، 28 من المشايخ يدرسون من أساتذة الجامعات، كذلك حلقات تحفيظ القرآن، وفي حلقات تحفيظ القرآن عن بعد أيضا، جانب الإفتاء في المسجد النبوي، الإفتاء بالهاتف عن طريق الهاتف، الإفتاء للذهاب للشيخ مباشرة، توزيع كتب المناسك الحج والعمرة، التنظيم والترتيب، الإشراف على حاجات المصلين والزوار، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود ولاة الأمر جزاهم الله خيرا. وهذا مما أيد ملك هؤلاء الولاة، زادهم الله توفيقا بخدمة الحرمين الشريفين. انتهينا من النبذة التاريخية، ننتقل إلى المسألة الثانية في شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع بل مستحب، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن لو إنسان من أي بلد إسلامي قيل له ماذا تفعل؟ قال: أجمع مالا. لما؟ قال: للذهاب لمسجد رسول الله. مشروع عمله ولا مو مشروع؟ مشروع، ومستحب أن يزور هذا المسجد ويصلي فيه. بعد ذلك نتكلم عن فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. هذا أخرجه أحمد وابن ماجه. إذن الأحاديث في هذا الباب كثيرة في فضل الصلاة في مسجد رسول الله. الصلاة بكم صلاة فيما سوى المسجد الحرام؟ ألف صلاة. النافلة تدارسنا، شوف اللي كانوا معي مذاكرين أو لا، النافلة تضاعف ولا ما تضاعف؟ تضاعف. هذا قول إجماع ولا فيه خلاف؟ قلنا فيه خلاف. الأكثر من أهل العلم على أن النافلة تضاعف مثل الفريضة، مثل الفريضة. إذا دخلت في وقت نهي، دخلت بعد صلاة الفجر، أنت صليت في مسجد بعيد أو صليت في الفندق ودخلت بعد صلاة الفجر، هل تصلي في وقت النهي أو لا تصلي؟ تصلي، لأنها من ذوات الأسباب تحية المسجد. دخلت بعد صلاة العصر، وقت نهي ولا ما هو وقت نهي؟ وقت نهي، تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي تحية المسجد، لأن من ذوات الأسباب. واضح. بعد ذلك كيف تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لدخول المسجد النبوي كيفية خاصة ولا ذكر خاص، فالمسجد النبوي في هذا يعني من حيث صفة الدخول والأذكار كسائر المساجد في صفة دخولها وما يقال عند دخول أي مسجد. فإذا يستحب للداخل أن يقدم رجله إيش؟ اليمنى عند دخوله، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء كما قلت لكم يقوله المسلم عند دخوله المسجد النبوي كما يقوله عند دخول سائر المساجد. وتحية المسجد قلنا إذا دخل الإنسان المسجد النبوي يصلي ركعتين يدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن الأفضل أن يصلي المسجد أن يصلي المسلم الركعتين في الروضة الشريفة، واستدل الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة الآن منظم الدخول إليها، ترى هذا ليس تشديد يا أحبتي، هذا والله من المصلحة، من المصلحة. لأن تصور أن في المسجد النبوي مليون أو فيه مليونان، هل يعقل أن هذه الجزئية من المسجد تتسع لكم تتوقعون؟ كم؟ طب لو واحد جلس وقال والله أنا مرابط في الروضة لن أخرج منها، ألم يضر بأخيه؟ صحيح أضر بأخيه، فإذا يترك فرصة يصلي ويمشي. فلما صار الدخول والخروج فيه إشكال رتبت وصارت بالحجز والحجز الإلكتروني، وهذا فيه ترتيب وفيه إنصاف للناس وحتى لا يحصل ازدحام، وهذا للمصلحة. كل ما يجري هنا هو لمصلحتك أنت أيها الزائر وليس تشديدا، بل تنظيم وترتيب. إذا حجزت تأتي في موعدك تدخل، أبدا لا أحد يأخذ منك حقك ولا تضيع عليك الفرصة. لكن إنسان يأتي ويزاحم ويدخل هذا يظلم غيره، الناس قبلك حجزوا. هل قول الشيخ ابن باز أنه أن الإنسان استحب أن يصلي في الروضة؟ ترى بالمناسبة في الزمن القديم لما تسمعون، أنا سمعت لواحد يقول قبل 70 سنة 80 سنة كانت الصفوف معدودة محدودة في الصلاة، لأن وسائل وصول الناس إلى المدينة النبوية وإلى الديار السعودية كان صعب، ما في طائرات ولا فيه. لكن لما سهلت الأسفار كثر الناس، وهنا ولاة الأمر جزاهم الله خير زادوا في التسهيل سنة بعد سنة، صار الناس يكثرون. وترى الآن في ختمة القرآن في رمضان ملايين، فلله الحمد، هذا من فضل الله على أهل الإسلام. إذن يستحب لك أن تكثر من النافلة في أي مكان في المسجد النبوي، وإذا استطعت ففي الروضة الشريفة فهذا حسن، للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كم ما بين منبر النبي وبين بيته؟ اليوم كنت راجع في فتح الباري لابن حجر فقال بعضهم 53 ذراع، بعضهم قال 54، بعضهم قال 55، قاسوها هكذا والذراع هكذا من هنا من هنا إلى آخر اليد هكذا، هذا ذراع. فقالوا 54 ذراع، 55 56، وهي محددة الآن. والروضة الشريفة فيها أحاديث صحيحة مشهورة، من الحديث المشهور الذي تحفظونه ومر علينا قبل قليل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا رواه البخاري ومسلم. معنى قوله عليه الصلاة والسلام، بعضكم يسأل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ كيف الحافظ ابن عبد البر ذكر أقوال العلماء، ذكر القول الأول أن بعض أهل العلم يقول معنى هذا أن البقعة ترفع، انتبه معي، أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة، هذا القول إيش الأول، هذه البقعة ترفع يوم القيامة فتكون روضة من رياض الجنة، وما ذلك على الله بعزيز، بل هو عليه يسير. وقال آخرون هذا على المجاز. كيف؟ يعني يعنون أنه لما كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وجلوس الصحابة حوله وجلوس الناس في الروضة الشريفة عبر الأزمنة يتعلمون القرآن ومسائل الإيمان والدين، شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضع بالروضة لكرم ما يجتنى منها، وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إليها. وكما في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة، ما معنى الوالد أوسط أبواب الجنة؟ هذا حديث يعني أيسرها وأسهلها وأوضحها، أنت بر والديك فهذا الطريق السهل، أسهل طريق للجنة أنت بر الوالد والبر سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. إذن الوالد أوسط أبواب الجنة يريد أن بره يوصل إلى الجنة. يقولون هذا المعنى الذي ذكروه إنه على المجاز جائز في كلام العرب وموجود، كما ذكر ذلك لسان صاحب، كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب، من هو؟ ابن منظور، أحسنت. المعنى الصحيح ما هو؟ ماذا ترجح أيها الذي الشيخ تدارس معنا؟ أنا أرجح والله تعالى أعلم أن المعنى على حقيقته، فتكون هذه البقعة روضة حقيقة مقتطعة من رياض الجنة، أو أنها تنقل بعينها في الآخرة إلى الجنة وتصير روضة من رياضها، وهذا رجحه ابن عبد البر وكثير من المحققين، المعنى على الحقيقة. الكيفية الله أعلم بها، لكن نؤمن بذلك. أنت الآن تؤمن أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة، كيف؟ الكيفية علمه عند الله، دائما في أمور الغيب تقول الله أعلم بالكيفية، نؤمن ولكن نقول الله أعلم بالكيفية. فمنبره صلى الله عليه وسلم على الحوض كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، منبري على حوضي، هذا رواه الشيخان، منبري على إيش؟ على حوضي. معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي أي ينقل منبري هذا الذي أخطب عليه في الدنيا يوم القيامة فينصب على حوضي، ثم تصير قوائمه رواتب في الجنة. ما الدليل؟ أهم شيء الدليل، انتبه، لا أحد يقول لك شيء من أمور الشرع ويمشي عليك بدون دليل، لا بد من الدليل، حتى لو كان شيخ قل له الدليل، الحديث فيه حديث ثابت ولا لا؟ الدليل حديث أم سلمة أمنا رضي الله تعالى عنها، وسيأتي معنا. وقيل إذن المعنى الأول أن حوضه صلى الله عليه وسلم هذا، أن منبره صلى الله عليه وسلم هذا الذي يخطب عليه لما قال الصحابة هذا ينقل فينصب على حوضه يوم القيامة، وتصير قوائمه رواتب في الجنة كما في حديث أم سلمة. وقيل هو منبر آخر يوضع له هناك على الحوض. كم قول عندنا؟ قولان، لازم تفقه السنة. قولان، قول أول أن منبره هذا ينقل ويوضع على حوض يوم القيامة، والقول الثاني أنه منبر آخر يوضع له على الحوض، والذي يترجح الأول كما رجحه ابن حجر، الذي يترجح الأول. إيش هو الأول؟ شوف معي أنتم مركزين ولا ها؟ أنه إيش؟ هذا المنبر، أحسنت، وهذا الذي رجحه ابن حجر. وقال ابن حجر والذي يترجح الأول أنه ينقل هذا المنبر، وليس في الخبر ما يجعل الإنسان يؤول. يقول ابن حجر ليش تؤول وتقول منبر آخر؟ ثم إن لو قلت أنه منبر آخر هذا قطع للكلام عما قبله وليس هناك ضرورة. وقال هذا الباجي أيضا من المالكية. ويؤيد القول الأول ما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. شفت بعض المصادر يضبطون ترعة، الذي رأيته عند المحققين. واحد يقول كيف رأيت أنت كفيف؟ رأيت بقلبي وقرأت بطريقة برايل من الكتب. فالذي عليه المحققون تضبط هكذا ترعة بضم التاء. فإذا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. فقول هذا منبري هذا صريح في إرادة المنبر النبوي الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. انتبه، يخطب يعني واحد يخطب امرأة، يخطب هذه الخطبة، خطبة الجمعة وغيرها، واضح. عندنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. هذا رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان. وأيضا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. هذا عند أحمد صحيح، قال شعيب، بل قال على شرط مسلم فيما أذكر، وهو عند النسائي. معنى قوله منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، على ترعة، الترعة ما هي؟ الروضة، الروضة على مكان مرتفع، ولا تكون روضة إلا إذا كان هناك ماء وعشب. لكن الترعة عند أحبابنا المصريين إيش هي الترعة؟ ها؟ موية صح؟ ها؟ الكلام الصعيدي صح، الترعة. طيب، بس الترعة المقصود بها هنا الروضة. قوله رواتب جمع راتبة وهي القائمة المنتصبة. انتهينا من هذا وتعرفنا على فضل الروضة. ننتقل إلى مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة، وزيارة قبر صاحبيه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر. بعض الناس يقول المشايخ في السعودية يمنعون زيارة القبر، يحرمون زيارة القبر. لا والله هذا غير صحيح، لكن المشايخ يقولون لا تشد الرحال للقبر، ولكن إذا جئت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة. إذن الشيخ ابن باز يقول إيش؟ ما حكمها؟ هذا قول علماء هذه الديار، مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصله زار القبر الشريف. هذا كلام مين؟ كلام الشيخ ابن باز. زار القبر الشريف، اسمع، يقول الشريف. بعض الناس يقول أنتم لا تتأدبون مع الرسول، لا والله نتأدب، وهذا الأدب أخذناه من علمائنا، وعلماؤنا أخذوه من علماء السلف. قال الشيخ بن باز، فإذا وصله، يعني وصل المسجد النبوي، زار القبر الشريف وقبري الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. لذلك توصي تقول لما واحد يجمع فلوس هناك في بلد ما إسلامي، أين تذهب؟ يقول لزيارة قبر النبي، لا، تقول لزيارة مسجد رسول الله. وإذا وصل يستحب له أن يزور إيش؟ القبر النبوي. هذا كلام العلماء. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. يقول الشيخ ابن باز، ولو كان شد الرحال لقصد قبره صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية. هل ورد حديث أن الرسول قال اذهبوا إلى قبري زوروا قبري؟ سنناقش هذا، لم يرد حديث. النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ ابن باز، بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير من شد الرحل حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال لا تتخذوا قبري عيدا. من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنا حينما أذهب إلى بعض البلاد العربية، إلى قبل أسبوعين كنت في أحد البلاد العربية، واحد يقول بالله بلغ سلامي للرسول، تدرون ماذا أجيبه؟ قل يلا أنت الآن صلي على الرسول وسلم عليه تبلغ صلاتك وسلامك. فاللي يقول لك سلم لي على النبي بلغ سلامي للنبي، يقول أنت في بيتك في أي كنت في أي بلد كنت صلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغ سلامك وصلاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ ابن باز، والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال طرحه الشيخ ابن باز، كل هذا الكلام اللي نقول لكم من كتابه المناسك، وهو كتاب نفيس أوصيكم باقتناءه وشرائه، وكتاب سهل واسلوبه جميل، لا يفوتن أحدكم أن يشتري هذا الكتاب، أو هو موزع الآن جزاهم الله خير، رئاسة شؤون الحرمين يوزعونه وجهات أخرى توزعه، فاقتني نسخة ثمين هذا الكتاب. هل ورد شيء من الأحاديث في شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ ابن باز، ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها، يعني يحتج بها من قال بمشروعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، هي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما نبه على ضعفها من القدامى العلماء الأقدمون الدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهما، ليس الشيخ ابن باز، من قبله، البيهقي الدارقطني ابن حجر العسقلاني. يقول الشيخ، ولا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، وإليك شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. إذن الآن خلاصة كلام الشيخ ابن باز، الإنسان لا يشد الرحال إلى القبر النبوي، وإنما يشد الرحال إلى ماذا؟ إلى المسجد النبوي. وإذا وصل إلى المسجد النبوي ما حكم زيارة قبر النبي؟ يقول الشيخ ابن باز مستحب. هذا هو. إذن من الأحاديث المنتشرة المشتهرة على ألسنة الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني، والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. هذا الثاني، احفظ هذه عشان تحذر منها وتغتر بها، لا تغتر بها. والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. الحديث الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يقول الشيخ ابن باز: هذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر، هذا كلام ابن حجر في التلخيص الحبير، ما هو كلام الشيخ ابن باز، واحد يقول مثلا والله مشايخ في السعودية ما أقبل منه، اسمع من ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري أمير المؤمنين في الحديث. يقول ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر هذه الروايات: طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، ولو كان شيئا منها ثبت لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم للأمة إلى ذلك، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وهم أعلم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث. ننتقل الآن إلى كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما حكمها لمن جاء إلى المسجد النبوي؟ مستحبة. الصيغة والصفة، سألني واحد ووعدته قلت له السبت أو الأحد، صحيح الأسبوع الماضي، فأنا وفيت بما وعدت به إن شاء الله. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني في صفة الزيارة لقبر النبي: يقف الزائر تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب. اسمع واحد يقول عند مشايخكم ما في أدب مع النبي، يكذب، كذاب. مشايخنا كلهم أدب. إذا ماذا يقول الشيخ ابن باز؟ يقول: يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ليس كما يفعل بعض الناس يرفع صوته عند القبر. قال: ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا، اسمع الصيغة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الدليل، لابد من دليل، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، اسمع، حتى أرد عليه السلام. ثم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. رأيتم الأدب والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق بالدليل. قال الشيخ ابن باز: فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه الصلاة، يصلي عليه: اللهم صلي وسلم على رسول الله، ويدعو له: اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إلى آخره، كما تقرر في الشريعة. من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يلا شوف وين في أي سورة هذه بسرعة. الأحزاب، تمام. ثم يسلم، انتهينا من صفة الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. من أبتاه؟ عمر. ثم ينصرف. يقول الشيخ ابن باز وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زورات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه مسألة تعرفون، هذا ذكره الشيخ الذي هذا القول الراجح، لكن في قول آخر ولا ما في قول آخر؟ في قول آخر لمن؟ ها؟ شيخ مشهور من علماء الدعوة السلفية في هذا الزمان، له كتب في التصحيح والتضعيف والترغيب، كتب في التصحيح والتضعيف، من؟ الشيخ الألباني. فالمسألة، لكن الإنسان يلتزم هنا بما يراه المسؤولون يرتبون وهم يعملون بالأرجح لديهم. انتهينا من هذا. حكم أو أحكام تتعلق بما يفعله بعض الناس. بعض الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارزقني، يقول يا رسول الله أريد ولد. لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من من الله سبحانه وتعالى. حتى الذين يذهبون إلى شيوخ في قبورهم، قبر الشيخ فلان، ويا سيدنا ارزقني، يا سيدنا ابني ما نجح، يا سيدنا ابني ها يريد الكلية الفلانية ساعده يا سيدنا، هذا دعاء مشروع ولا محرم؟ شرك هذا، صحيح؟ شرك، لا يجوز، لا ينفع ولا يضر إلا من؟ طيب، إذن الطلب من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. الدين الإسلامي مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعبد وحده لا شريك له، لا تعبد الله إلا بما شرع. فإذا هذا كله معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تعبد الله وحده وأن تعبده بما شرعه وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ انتبه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذه الفائدة، بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. انتبه، حياة الرسول في قبره حياة برزخية مثل حياة الشهداء ولا أكمل؟ أكمل من حياة الشهداء، قاله الشيخ بن باز وغيره، لكنها ليست من جنس حياته التي كانت قبل موته ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها، لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول الشيخ ابن باز دل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليها عند السلام، والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. لكن هذا لا يمنع حياته البرزخية التي هي أكمل من حياة الشهداء. واضح؟ انتهينا من هذا. هذا واضح لكم. وأذكر لكم طرفة مرة قلتها، أظن قلتها العام الماضي، يمكن اللي حضر معي يذكر. بعض الناس يعني ما يقبل أصلا حقيقة أن الرسول مات. فأحد مشايخنا العميان هو كفيف، كان يمشي في إحدى البلدان مع سائق تاكس، فقال له أنت من فين؟ قال له أنا من المدينة. قال يا حظكم عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الشيخ بأدب يا أخي الرسول مات، ادعو الله جل وعلا، الرسول لا يدعى قبل موته ولا بعد موته، إنما هو بشر. قال إيش تقول؟ قال له الرسول توفي. قال أنت تقول إن الرسول مات؟ قال نعم. يقول ومسك فرامل في وسط الكبري وشتمه وقال انزل. فقالوا ليش انزل؟ قال انت تقول الرسول مات، انت ما تمشي معي. طيب يا اخي انا كفيف وفي نصف الكبري، فين اروح؟ قال تستحق، انزل. فقال له يا اخي الرسول حي في قبره وحياة برزخية اكمل من حياة الشهداء وكذا. فهذا العام قال ايوه كذا صح، وقفل الباب مشى. فالعوام يحتاجون الى تدرج في هذا، بعضهم يعني ما يفهم، ما معنى ما يفهم إنك ميت وإنهم ميتون، هذه الآية ما يفهمها. إذن انتهينا من هذا، ننتقل إلى مسألة مهمة أو مسائل في أخطاء، في بيان أخطاء يقع فيها بعض الناس. بعض الزوار يرفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، ويطيل القيام هناك عند القبر، وهذا خلاف المشروع، لأنه سبحانه وتعالى نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، وحث الأمة على غض الصوت عنده، وهذا يشمل في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف الأدب الشرعي. من الأخطاء ما يفعله بعض الزوار من أن يتحرى أن يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه، تسأله يقول أنا أدعو الله، توجه القبلة يقول لا أنا أدعو هكذا، يعني أثناء زيارته يرفع يديه ويدعو. هذا كله يقول الشيخ ابن باز خلاف لما عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، بل تعمد أن الإنسان يأتي عند القبر ويدعو وإن كان يسأل الله جل وعلا، هذا فيه مخالفة لما كان عليه العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا، اسمع هذه القصة، رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. علي زين العابدين، علي بن الحسين ايش قرابته من النبي؟ من ايش؟ أي جده النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاه لما رأاه يدعو عند قبر النبي، وقال له ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم أو أينما كنتم. هذا اللفظ عند المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. بعض الزوار هداه الله يضع يمينه على شماله فوق صدره كأنه يصلي، فهذه الهيئة يقول الشيخ ابن باز لا تجوز عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره، لأن هيئة ذل وتذلل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لمن؟ لله. كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر، حتى واحد ما يقول الشيخ ابن باز تشدد علينا، هذا كلام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ونقله عن العلماء ابن حجر، انتبه. كذلك بعض الناس يستقبل القبر الشريف من بعيد ويحرك شفتيه بالسلام والدعاء، فهذا مما لا ينبغي، وهذا من المحدثات. لا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله من بعيد ويدعو ومتجه للقبر من بعيد، أو يمشي ويشير للقبر. إيش رأيكم باللي يمشي ويشير للقبر؟ ما رأيكم في فعله، جفاء ولا مودة؟ جفاء هذا. وقد أنكر الإمام مالك إمام دار الهجرة هذا العمل، لأنه رأى في عصره رضي الله عنه، وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أول هذه الأمة ما هو؟ السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. بعض الناس يتمسح بالحجرة الشريفة، حجرة النبوية، لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو أن يطوف بها. قال العلماء لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، وقال الشيخ ابن باز بل هو بدعة منكرة، كما قرر ذلك الشيخ ابن باز نفسه وابن عثيمين وعامة العلماء المتبعين للسنة. إذا وصلت إلى مسجد الرسول، انتهينا من تعليق على بعض الأخطاء. في أخطاء أذكر فيها، بعض الإخوة يأخذ مصحف من الحرم يقول للتبرك. هذه المصاحف يا أحبتي أوقاف، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيء أبدا، لا تأخذ منها شيء. بعض الأحبة الزوار سألني قبل يومين، قال أخذ مصحف من هنا، قلت اشتري مصحف، قال معي فلوس الحمد لله. قلت إذن لماذا تأخذه؟ قال لا أريده، يعني ربما للذكر للتبرك. قلت لا تأخذ، هذه أوقاف لا يجوز الأخذ منها. ونفس الرئاسة يعطون ويوزعون فيما أظن، لكن الأخذ من هذه التي أمامكم هنا وهنا في المسجد، هذه أوقاف لا تأخذوا منها. حتى في عموم المساجد في أي بلد غالبا هذه موقوفة. إذا وصلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، في بعض الأشياء أنا أريد أن أنبه عليها، رفع الصوت بالمكالمة أثناء الجوال، كيف حالكم؟ طيبين؟ ما أخباركم؟ يا أخي ما ينبغي، أنت في مسجد رسول الله. ها؟ لو زرنا الأمير، أمير المدينة حفظه الله، أحد منا يتكلم في الصالة اللي فيها الأمير، حقه أن يعظم. هذا حق ولا مو حق؟ حق. من الأدب معه أن تقفل الجوال، ليس فقط أن لا تكلم، أن تقفل الجوال، هذا من حق المسؤول. وأنت هنا في مسجد رسول الله، سلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ وبعضهم يتكلم عن أخبار خاصة، ما يصلح. فينبغي أن لا نرفع الصوت في المكالمات أبدا. إذا كان ضرورة، إذا عندك مريض أو ضيف تنتظر وصوله، كلمه بهدوء وسكينة، قرب الجوال من فمك المبارك وقل إذا جاء الضيف افتحوا له الباب، بس خلاص، لا ترفع صوتك. بعض الناس يرفع صوته، أيوة ورحنا وكذا، لا يا أخي أنت في المسجد، هذا لا ينبغي في أي مسجد، فكيف في مسجد رسول الله؟ وينبغي أنك تحافظ على الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، من الله عليك وزرت هذا المسجد النبوي حافظ على الصلوات الخمس. خمس صلوات بكم صلاة؟ 5000. لا تنام في الفندق عن هذه الصلوات، لا تضيع الفرصة. فينبغي للزائر وغيره أن يحرص وأن يتقدم إلى الصفوف الأولى ويحافظ على الصف الأول إن استطاع، فإن لم يستطع فيجتهد في أن يكون متقدم ولا يتأخر ولا يتكاسل يدخل إلى الساحة ويقول خلاص. هل أفضل أن يصلي في الروضة أو ميامن الصفوف؟ يرى الشيخ ابن باز أنه يصلي في ميامن الصفوف أفضل، وهذه المسألة رجعوها وأطال فيها الشيخ رحمه الله ورجح ما قلت لكم أن الصلاة في ميامن الصفوف أفضل، رجعوا كتاب المناسك. حكم النوم في هذا المسجد، النوم والاسترخاء والمبيت جائز مباح، والأنظمة الحمد لله تمنعه سواء بات فيها الإنسان أو نام أو استلقى، لكن لابد من التأدب بالأداب. ذاك اليوم هنا بعد ما صلينا المغرب أخ من الإخوة استلقى أمامي، فبدأنا الدرس ما صحي، يبدو أنه متعب الله يفرج عنه، فنبهت الأخ اللي معي، تنبه الأخ اللي معي ونبهه الإخوة وصحوا واستيقظ. فيعني في دروس علم، في حلقات تحفيظ قرآن، في فما يستلقي الإنسان في وسط الحلقة. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له، ينام أين؟ قال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا رواه الشيخان. وعند الترمذي يقول كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب، هذا رواه الترمذي. لكن هذا الجواز يا أحبتي لا يعني أن المسجد مقر دائم للنوم، ولهذا بعض أهل العلم يرى كراهة النوم في المسجد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تتخذوه مرقدا. إيش معنى مرقدا؟ يعني تناموا فيه. وأيضا لابد من التقييد بالأنظمة التي يضعها القائمون على إدارة شؤون المسجد النبوي وإدارة شؤون المسجد الحرام. عندنا إنشاد الشعر، ألخص فيه إنشاد الشعر. إن كان في قصيدة ترحيبية فلا بأس، إن كان كشاهد في النحو فلا بأس، إن كان لضرب مثال فلا بأس، إن كان في تعليم مسألة في الصرف، علم الصرف فلا بأس. لكن إن كان شعرا فيه ما يكره أو فيه ما يحرم فلا يقال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المساجد إنما هي لعبادة الله والذكر وقراءة القرآن، كما في الحديث حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا لفظ مسلم، وهذا مال إليه كثير من العلماء من الحنفية، ومال إليه الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية، قالوا ما في كراهة ما دام الشعر ليس فيه ما هو مكروه. لكن الأولون قالوا أي شعر لا يقال في المسجد، لكن الصحيح ما ذهب إليه الآخرون، لأن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وغيره كما رواه البخاري كان ينشد في المسجد، لكن تورع السلف يحمل تورعهم على ما يقال من عموم الشعر. يعني ما تجي هنا في المسجد النبوي وتفتح ديوان المفضليات، تعرفون مفضليات؟ هذه قصائد مختارة، ولا تفتح ديوان الحماسة لأبي تمام اللي فيه غزل وفيه هجاء وفيه، وطالب العلم لابد أن يكون معتني بالأدب فيقرأ ديوان الحماسة جيد يقوي اللغة، لكن ما يجي يقرأ في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينضبط في هذا. يبقى عندنا حكم الأكل في المسجد، بقي معانا دقيقة ونصف صحيح، نكمل بعد الصلاة، بعد الأذان، بعد الأذان نكمل، لكن حتى يؤذن. الأكل والشرب من المباح في المسجد، يقول الحافظ النووي: ولا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه. وين ذكر النووي هذا؟ أين ذكره؟ في المجموع. لابد أوثق لك، لا أنقل لك كلام إلا بتوثيق، هذا من الأمانة العلمية التي أنا مسؤول عنها. ويشهد لذلك ما كان يفعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكلهم في المسجد. وتعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أكل لحم في المسجد وأكل تمر في المسجد، فإذا يؤكل في المسجد لا حرج، لكن لابد من التنبيه أنه لابد أن يجتنب الإنسان أكل الأكل الذي له رائحة كريهة، يعني ما يجلس سمبوسة بالثوم والبصل ها وبالزيت فيؤذي الداخلين والمتعبدين في المسجد ذات الروائح لا يأتي بها، وأن يتجنب كثرة الأكل فيه. ما يجي هنا يتغدى ويتعشى ويفطر في المسجد، إنما يفطر إذا كان صائم ونحو هذا. وأن لا يكون الأكل ظاهرة متفشية، أيضا يحافظ الناس على أن لا يكون الأكل ظاهرة متفشية في المسجد، وإنما عند الإفطار في رمضان أو أيام الاثنين والخميس وهكذا. وأيضا يتقيد الإنسان بما يأمر به المسؤولون في المسجد، أي مسجد يتقيد الإنسان لا يخالف. قال لك لا تدخل مثلا القشطة المسجد، لا تدخلها، لا تدخل الأكل فلان لا تدخله، هذا الذي يقف على الباب إنما هو يحافظ على مصلحة الناس. نكمل بعد الأذان. يبقى معنا مسائل: فضل طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان وغيرهما عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله عز وجل فآواه الله، هذا الذي وجد فرجة، وأما الآخر فاستحيا الله منه، يعني جلس خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض الله عنه. كذلك يا أحبتي، نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل التعلم والتعليم في المساجد عامة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. هذا الحديث أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد، مسجد النبوي، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا أخرجه مسلم. ما معنى الكوماء؟ هي الناقة العظيمة السنام، عشان تفهم معاني الحديث. إذن كوماوين يعني إيش؟ عظيمتي السنامين، كل واحدة عظيمة السنام. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حج أو كأجر حاج تاما حجته. هذا أخرجه الطبراني وقال الهيثمي رجاله موثوقون كلهم، وقال الألباني صحيح لغيره، قال ذلك في صحيح الترغيب والترهيب. وأخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بسوق المدينة في قصة السوق مع أبي هريرة. وأيضا الذي يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، هذا حديث صحيح. إذن هذا يدلك على فضل جلوسك أيها المبارك في هذه الحلقة، هذا فضل الله، أجر المجاهد في سبيل الله وأجر الحاج، فهذا فضل من عظيم من الله تعالى. احتسب هذه اللحظات التي تعيشها في حلقات الدروس والتعلم في هذا المسجد. حكم الخروج من المسجد بعد الأذان سأختصر لكم لأن الإقامة قريبة. إذا كان خروجك لمسجد آخر ولحاجة فالشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا حرج في ذلك، أما خروجك بعد الأذان لغير حاجة وتترك المسجد النبوي أو تترك المسجد الذي كنت فيه فكثير من العلماء ينهى عن ذلك.